بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 18 من دروس القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عليه. ونحن اليوم في شهر محرم، في الواحد منه لعام 32 و400 ألف، القاعدة الخامسة. الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي القاعدة الخامسة. أدلة هذه القاعدة: هذان الأصلان محل إجماع بين أهل العلم، ودلت عليهما الأدلة من الكتاب والسنة، أولا من القرآن الكريم قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والآيات كثيرة جدا في هذا الباب وفي هذه القاعدة. ومن السنة النبوية الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا. شرح القاعدة: هذه القاعدة تبين شرطي قبول الأعمال، وبيانها أن يقال إن الأعمال الشرعية لا تقبل أبدا إلا إذا توفر فيها شرطان. الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشرط الأول الإخلاص. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص. ومعناه أن يكون الباعث لك على هذا العمل إرادة التقرب لله تعالى وامتثال أمره وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والقيام بما أوجب الله عليك، ورجاء الجنة بهذا العمل. فهذه هي النية الواجبة في العبادة، وهذا هو الإخلاص الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتل من أجل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فلا نفاق ولا رياء. أما من قصد غير ذلك من المقاصد الدنيوية كرياسة أو منصب أو حب شهرة ومدح وثناء من الناس، فإن عمله هذا ليس له حظ من القبول للإخلال بشرط الإخلاص، فلا يقبل العمل إلا بإخلاص، فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص، خالص لله، صافي لله من أي شائبة. فالعامل لا تخلو نيته من ثلاث حالات، العامل الذي يعمل العمل، لا تخلو نية هذا العامل من ثلاث حالات، خلي بالك، لا تخلو نية العامل من ثلاث حالات. الأولى: أن يقصد بعمله وجه الله جل وعلا، هذه الحالة الأولى، أن يقصد بعمله وجه الله. الحالة الثانية: أن يقصد بعمله الدنيا. الحالة الثالثة: أن يشرك في القصد بين الله وبين المخلوق، ففيه قصد لله لكن في حب المدح والثناء أو يريد المنصب والجاه. إذن العامل لا دخل نيته من ثلاث حالات. كل عامل للطاعة قام بأي طاعة من الطاعات، بالصلاة أو بالصوم أو بالصدقة أو بالدعوة إلى الله، لا يخلو هذا من ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن يقصد بعمله وجه الله، ما عنده شيء، صفاء ونقاء وطهر، عمل هذا العمل لله جل في سمائه، لا رياء ولا سمعة ولا شيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني والحالة الثانية: أن يقصد بعمله الدنيا، كل العمل يريد به الدنيا، ما يريد ما عند الله أبدا، عمل هذا العمل من أساسه للمنصب والجاه والمدح والثناء وإلى آخره. الحالة الثالثة: أن يشرك في القصد بين الله وبين المخلوق، عمل هذا العمل لكن أشرك هو لله ولغير الله، عمل لله لكن يريد من ورائه مدح والثناء، شيء من أمور الدنيا والجاه أو المال أو المنصب أو هذه ثلاث حالات. من يعيدها؟ الحالة الأولى، أيوة، أحوال العامل ثلاث. الحالة الأولى، أيوة، أن يقصد بعمله وجه الله. الحالة الثانية، أيوة، أن يقصد بعمله الدنيا. الحالة الثالثة، أي نعم، أن يشرك في القصد بين الله وبين المخلوق. فأما الأول فهو مقبول لتحقق شرط الإخلاص فيه، الأول ما شاء الله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأما الثاني فهو مردود لتخلف الإخلاص. الأول مقبول لأنه خالص لله، والثاني القسم الثاني مردود لأنه أراد به الدنيا. وأما الثالث ففيه شائبتان لكنه مردود أيضا، وذلك لأمرين. الثالث، القسم الثالث فيه شائبتان لكنه مردود، مردود غير مقبول لأمرين. الأول قال عليه الصلاة والسلام، قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك لحظة لله ولغير الله، لله ولغير الله، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فقوله سبحانه في الحديث القدسي: أشرك معي فيه غيري، يدل على أن النية فيها تشريك، على أن النية فيها إيش؟ تشريك، أي أنه جعل مع الله شريك في هذا العمل، ومن فعل ذلك فجزاؤه أن يتركه الله وشركه، أي أن عمله هذا غير مقبول، عمل عملا لله ولغير الله. الثاني أن كلمة الإخلاص في قولنا مبنى الأعمال على الإخلاص تفيد التخلص من غير قصد القربة لله تعالى، فلا يقصد إلا القربة، فنيته خالصة من الشوائب، وإذا نوى الإنسان مع الله غيره فإن نيته لم تخلص وإنما شركت وأشركت. والمهم أن الإخلاص شرط من شروط صحة العمل، شرط من شروط صحة العمل. ثم أعلم أن النية نيتان: نية إيقاع العمل، ونية القرب لله بهذا العمل. اعلم أن النية نيتان: نية إيقاع العمل، ونية القرب لله بهذا العمل. فأما الأولى فلا يتصور تخلفها عن عامل أبدا، إذ هي من ضروريات العمل، فإن كل من أراد عملا نوى عمله قبل الدخول فيه، وهي المرادة بقولنا النية تتبع العلم، فمن علم أنه يعمل كذا فقد نواه، وهذا شرط في صحة العمل، حتى قال بعضهم: لو كلفنا الله أن نعمل عملا بلا نية لكلفنا بالمحال. أنت الآن لما تعمل أي عمل ما عندك نية أنك أصلا تقوم به، حتى في أمور الدنيا، حين تأكل عندك نية أنك تروح تأكل، حين تشرب عندك نية الشرب، حين تجلس عندك نية الجلوس، حين تمشي عندك نية المشي، وهكذا حين تصلي عندك نية الصلاة. هذه نية إيقاع العمل، نويت أن تفعل هذا العمل وأن يقع منك هذا العمل، لكن نويت أن تفعل هذا العمل وأن يقع منك هذا العمل، هذا ما كل إنسان، هذه النية موجودة في كل إنسان. لكن المسألة الثانية: لمن عملت هذا العمل؟ لمن عملت هذا العمل؟ واضح هذا؟ هذه النية الثانية. فهي النية الثانية فهي النية المقصودة بالإخلاص التي مدار قبول الأعمال عليها، وهي التي لم يحصل بها الثواب، وهي المراد بالقول: نية المرء أبلغ من عمله. هذا ليس بحديث وإنما مقولة، لكنه ليس بحديث، وهي التي لا يصح التشريك فيها. فيجب على كل من عمل عملا أن ينوي به القربة إلى الله تعالى وامتثال أمره. واضح هذا؟ ثم أعلم أن النية نيتان: نية إيقاع العمل، كل هذا كل إنسان ينويها، لكن المراد النية الثانية: أوقعت العمل لمن؟ أوقعت هذا العمل لمن؟ لله ولغير الله؟ إما أن يكون لله خالص، أو لغير الله خالص، أو أشركت مع الله. كل عمل إما أن يكون لله خالص، أو لغير الله خالص، أو لله ولغير الله. ثم أعلم أن الرياء إذا دخل في العمل فلا يخلو من حالتين: الرياء إذا دخل في العمل فلا يخلو من حالتين اثنتين، إما أن يكون من أوله هذه الحالة الأولى، وإما أن يكون طارئا عليه. اعلم أن الرياء إذا دخل في العمل فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون من أوله، من بداية العمل دخل معك الرياء، والحالة الثانية أن يكون طارئا عليه، من بداية العمل مخلص ثم طرأ الرياء، من بداية العمل مخلص لله تعالى ثم دخل الرياء بعد ذلك. فاسمع إلى كلام أهل العلم في هذا، فإن كان من أوله فإن العبادة باطلة كلها، وإن كان الرياء طارئا على العمل فلا يخلو من حالين. إن كان الرياء من أوله فالعبادة باطلة، كل العبادة باطلة، وإن كان الرياء طارئ دخل بعد العبادة، دخلت في العبادة مخلص ثم طرأ الرياء، فهذا لا يخلو من حالين، إما أن لا يسترسل معه ويدفعه عن نفسه بما يستطيع، يدفع الرياء ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعيذ ويدفع، هذه الحالة الأولى لمن هجم عليه الرياء طرأ عليه في العمل. قسم من الناس يدفع هذا ويدافع ويصارع ويجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والقسم الثاني يسترسل معه ويرضى به ولا يدفع عن نفسه، يسترسل يواصل. فإن كان الأول فلا يضره أبدا بل يؤجر على هذه المدافعة، يستمر معه في مجاهدة، يهجم عليه الرياء ويستعيذ بالله ويجاهد نفسه بإخلاص ويدعو الله ويحاول، هذا مأجور، هذا مأجور على هذه المدافعة. لكن المأزور الذي استرسل معه، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنه، هذه المصيبة، هذه يسترسل مع الرياء ما يدافع ولا يجاهد أبدا. وإن كان الثاني فلا يخلو من حالين كذلك، من هو؟ إما أن يكون هذا العمل مما ينبني صحة أوله على صحة آخره كالصلاة، وإما أن لا ينبني ذلك عليه، فإن كان الأول فإن العمل يبطل كله، يعني طرأ عليك الرياء، طرأ على عمل مرتبط أوله بآخره لا ينفصل، الأول لا ينفصل بالآخر، فإذا طرأ الرياء عليك في هذه العبادة يبطل لك العبادة كلها، كالصلاة مثلا الركعة الأولى مرتبطة بالركعة الأخيرة، فإذا طرأ عليك في ركعة من ركعات الصلاة هذا أبطل عليك الصلاة، لأن الصلاة مرتبطة، الركعة الأولى مرتبطة بالركعة الأخيرة. فإن كان الأول فإن العمل يبطله، وإن كان الثاني فإنه لا يبطل إلا العمل الذي خالطه الرياء، يعني أن هذه العبادة أولها ليس مرتبط بآخرها، طرأ عليك الرياء كالصدقة وقراءة القرآن وأيام الصوم ونحو ذلك، وهذا يدل على خطر الرياء ووجوب الإخلاص. أنت تصوم الاثنين والخميس، طرأ عليك الرياء في أن تصمت شهر كامل، طرأ عليك في يوم واحد فسد اليوم مثلا، لكن يفسد اليوم الثاني، يعني ما في علاقة في صوم الاثنين بيوم الخميس، تصوم البيض طرأ عليك الرياء في يوم، واضح؟ كذلك الصدقة، تصدقت بمئة ريال طرأ عليك الرياء في عشر ريالات، 90 ريال ما طر عليك فيها الرياء، 90 مقبولة والعشرة مشطب عليها، لأنه هذه أولها غير مرتبط بآخرها. قراءة القرآن، تقرأ القرآن، طرأ عليك الرياء في الصفحة الأولى من القرآن ثم تراجعت وجاهدت في الصفحة الثانية، الصفحة الثانية مقبولة والصفحة الأولى غير مقبولة، لأن الصفحة الثانية ليس لها علاقة بالصفحة الأولى. فالعبادة التي ليس لها ارتباط أولها بآخرها، أول العبادة ما هو مرتبط بآخرها ولا آخر العبادة مرتبط بأولها، إذا طرأ عليك الرياء فيها يسلم لك الشيء الذي ما طرأ فيه الرياء، الذي طرأ فيه الرياء تسمم هذا وذهب، والذي سلمت منه هذا يبقى. أما إذا كانت العبادة هذه مرتبطة أولها بآخرها فإن الرياء إذا طرأ فيها في أولها أو في آخرها أو في وسطها أفسدها كلها، أفسدها كلها. شخص قام يصلي ركعتين الضحى، رأى في الركعة الأولى جعل هذه الصلاة للناس، وفي الركعة الثانية جاهد نفسه يرجع الإخلاص. الركعة الأولى مرتبطة بالركعة الثانية والثانية مرتبطة بالركعة الأولى، فسدت عليه هذه الصلاة. لاحظ كيف؟ طيب الآن سأنتهي. هذا الكلام في هذا في هذه الشطر الأول من القاعدة الإخلاص، مهم فهم هذه الأمور، مهم فهم هذه الأمور. في يوم غد أو في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شرط المتابعة وشروط المتابعة في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.